بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 61.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال: وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله: فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله: جعلا له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. قال الشارح رحمه الله: قد قدمنا نظيره عن ابن عباس في المعنى. قال المصنف رحمه الله:
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا تتمة التعليق على هذا الكتاب، كتاب التوحيد، مع شرحه فتح المجيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وشارحه العلامة عبد الرحمن بن حسن غفر الله لهما وللجميع، اللهم آمين. هذا الباب باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء، تتمة الكلام حول هذا. ذكر المصنف الإمام رحمه الله أثر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس الأثر. هذا الأثر ذكر الشيخ هنا قال: رواه ابن أبي حاتم. ثم الشارح قال: قدمنا نظيره عن ابن عباس في المعنى. هذا الأثر أخرجه سعيد بن منصور في سننه من طريق عتاب ابن بشير عن خصيف ابن عبد الرحمن عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس، وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه التفسير من طريق عبد الله بن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس. هذا الأثر لا يصح، والطريق الأولى فيها عتاب ابن بشير وهو الجزري، عتاب ابن بشير وهو الجزري، تكلم فيه جماعة من أهل العلم وثقه بعضهم كابن معين مرة والعجلي والدارقطني، وقال ابن أبي حاتم فيه مرة: لا بأس، ليس به بأس، ومثله ابن عدي. أما الإمام علي بن المديني فقال: ضربنا على حديث عتاب بن بشير، وترك حديثه الإمام عبد الرحمن بن مهدي بأخره، وقال ابن سعد والنسائي: ليس بذاك في الحديث، وقال النسائي مرة: ليس بالقوي، وقال ابن معين مرة: كان يضعف، وقال الإمام أحمد رحمه الله: أرجو أن يكون لا بأس به، روى بأخرة أحاديث منكرة، وما أرى أنها إلا من خصيف، هذا رأي ابتداء، ثم رجع ثم قال مرة أخرى: أحاديث عتاب عن خصيف منكرة، وسئل أيهما أحب إليك، خصيف في عتاب بن بشير أو مروان ابن شجاع، فقال عتاب بن بشير أحاديثه أحاديث مناكير. وقال البرذعي قلت لأبي زرعة أحاديث عتاب عن خصيف منكرات؟ قال منها شيء. قلت أيهما أحب إليك، محمد بن سلمة أهو أم محمد بن سلمة في خصيف؟ قال أحاديث خصيف عن عتاب، قال محمد أنقى وأقل، أي أقل خطأ من عتاب. وقال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ. على كل حال، هذا الرجل وهو عتاب صدوق في نفسه، أتي من قبل ضبطه وحفظه روايته عن خصيف خاصة منكرة، وهذا الحديث من روايته عن خصيف. أما الطريق الثانية، طريق عبد الله بن المبارك عن شريك، فهي من طريق شريك بن عبد الله القاضي، وهو النخعي قاضي واسط، مختلف فيه أيضا. فقال ابن معين مرة صدوق ثقة، إلا أنه خالف، إلا إن خالف فغيره أحب إلي منه. ومثله قال أحمد رحمه الله، ومرة قال الإمام أحمد ثقة، ومرة قال شريك ثقة، إلا أنه لا يتقن ويغلط ويذهب بنفسه على سفيان وشعبة. وقال ابن شيبة يعقوب ثقة صدوق صحيح الكتاب رديء الحفظ مضطربه. وقال ابن المبارك مرة شريك أعلم بحديث الكوفيين من سفيان الثوري. وقال أبو حاتم صدوق، وهو أحب إلي من أبي الأحوص، وكانت له أغاليط. قال ابن سعد كان شريك ثقة مأمونة كثير الحديث ويغلط، وكان يغلط كثيرا. وقال ابن معين مرة ثقة ثقة، وضعفه جدا الإمام يحيى القطان. وقال مرة لما سئل إن شريكا خلط بأخرة، أي وقع منه التخليط بأخرة، فقال الإمام يحيى ما زال مخلطا، وهو بكل حال فهو سيء الحفظ كثير الوهم. وقال مرة نظرت في كتب شريك فإذا الخطأ في أصوله. وقال الجوزجاني سيء الحفظ مضطرب الحديث مائل. قال أبو زرعة كثير الخطأ، كان كثير الحديث صاحب وهم يغلط كثيرا. أما أبو حاتم فذكر أن حفظه قد ساء. وقال الإمام الترمذي كثير الغلط. وقال السعدي صاحب الشجرة في أحوال الرجال سيء الحفظ مضطرب الحديث. وقال الدارقطني ليس بالقوي. أما صالح بن محمد فقال ولي القضاء بواسط سنة 50 و100، ثم ولي بالكوفة، إلى أن قال وكان في آخر أمره يخطئ فيما روى، تغير حفظه، سماع المتقدمين منه الذين سمعوا منه بواسط ليس فيه تخليط، مثل يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق، وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام كثيرة. قال الذهبي صدوق، ومرة قال الحافظ الصادق أحد الأئمة. أما ابن حجر فقال صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، كان عدلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع. باختصار، شريك رحمه الله حديثه لا ينزل عن درجة الحسن في أقل الأحوال، وذلك قبل توليه القضاء، ذلك قبل أن يتولى القضاء أو إذا حدث من كتابه، أما بعد توليه القضاء فقد ساء حفظه ووصف بالاختلاط، فحديثه عندها ضعيف لا يحتج به لكن يعتبر به، يعني يدخل في باب المتابعات. رواية عبد الله بن المبارك عنه أهي كانت ممن سمع منه من المتقدمين أم من المتأخرين؟ يعني هل سمع منه قبل أم بعد؟ لم أستطع تمييز رواية عبد الله بن المبارك عنه أكانت قبل أم بعد اختلاطه، فأقل الأحوال أن يتوقف في هذه الرواية عنه. عتاب وشريك لهما يروي الحديث عن خصيف ابن عبد الرحمن، إذن مداره ومخرجه ممن؟ من خصيف. خصيف هذا هو ابن عبد الرحمن، مصغر خصيف ابن عبد الرحمن الجزري، وثقه ابن سعد وأبو زرعة والعجلي وابن معين مرة، وكذا النسائي قال فيه مرة صالح، والساجي قال صدوق، والفسوي قال لا بأس به وضعفه الإمام أحمد، وقال مرة ليس بحجة ولا قوي في الحديث، وقال أبو حاتم صالح يخلط تكلم فيه أو تكلم في سوء حفظه، وأما أبو أحمد الحاكم فقال ليس بالقوي، ومثله قال النسائي أيضا قبله مرة. الدارقطني قال يعتبر به يهم، يعتبر به ويهم، أما الإمام ابن خزيمة فقال فيه لا يحتج بحديثه، وأما ابن عدي فقال إذا حدث عن خصيف ثقة، إذا حدث عن خصيف ثقة فلا بأس بحديثه وبرواياته، إلا أن يروي عنه عبد العزيز بن عبد الرحمن البالسي يكنى أبا الأصبغ، فإن رواياته عنه بواطيل، والبلاء من عبد العزيز لا من خصيف. أما الذهبي فقال صدوق سيء الحفظ، وابن حجر قال كذلك صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة ورمي بالإرجاء. أظهر الأقوال أو أقرب الأجمع في أقوال أهل العلم لو تأملت، هذا باختصار ما قيل فيه، رأي الحافظ ابن حجر الأخير يعتبر جمعا لما قاله أهل العلم فيه في هذا الراوي ليس دائما. هذه المنزلة، منزلة من قيل فيه هذا، يعتبر بحديث صاحبها في أبواب الاعتبار لا الاحتجاج، فمثله لا يحتج به، ومثله لا يحتمل تفرده، بل ويعتبر ما ينفرد به منكرا، واضح؟ ولا أرى صواب من يقول أو ما قول بعضهم بأن عتابا ابن بشير يتقوى برواية الشريك، لماذا لا يتقوى ولا ينسحب هذا؟ لفقد شرط التقوية، فعتاب متكلم في ضبطه وحفظه كما مر، وروايته عن خصيف خاصة منكرة، ففيه ماذا؟ أمران. أما شريك حديثه مقبول قبل توليه القضاء أو إذا حدث من كتابه، أما بعد التولية فلا، ولا، لأن الرجل ساء حفظه واختلط أمره. أما عبد الله بن مبارك فلم أميز إيش روايته أكانت قبل أم بعد. ثم هل هذا الحديث مما رواه شريك قبل التولية أم بعدها؟ أهو مما رواه بواسط أم بالكوفة؟ هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تمييز أكثر، وثمة ماذا؟ أمر فوق هذا، هل هو حدث هذا الحديث من كتابه أم من حفظه؟ كله هذه أسئلة ترد على هذا الخبر أو هذا الأثر. إذن لا يصح القول بماذا؟ بالتقوية. أضف ولو سلمنا جدلا بأن عتابا يتقوى برواية شريك، هذه جدلا أقول جدلا، فإن مدارها على من؟ على خصيف، وقد تفرد بها، ومثله لا يحتمل حال أو لا تحتمل حاله التفرد، فيعتبر ماذا؟ منكرا. ثم مرة يرويه عن سعيد بن جبير ومجاهد، ومرة عن سعيد، فعاد الأمر إلى أنه من مفاريد خصيف، إلى أن الأثر هذا من مفاريد خصيف بن عبد الرحمن وهو منكر، أعني الأثر منكر لا يصح. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، قد نقل الشارح هنا فيما مضى لما قال بعد أن ذكر أثراً في الأول، ثم قال: وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وعكرمة إلى آخره، وعلق الشارع قال: بعيد جداً، وعلقنا على هذا الكلام في اللقاء المنصرم. الإمام ابن كثير له كلام مهم أيضاً تتم لما مضى، حيث قال: وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة، ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف، ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة، وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب. هذا قد مضى، نقل هذا الشارح إلى هنا ثم قال: قلت هذا غريب جدا. ثمة تتمة وهو قول الإمام ابن كثير لما قال: كأن أصله مأخوذ من أهل الكتاب، قال: فإن ابن عباس رواه عن أبي بن كعب كما رواه ابن أبي حاتم، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو الجماهر، قال: حدثنا سعيد يعني ابن بشير عن عقبة عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال: لما حملت حواء أتاها الشيطان. ثم قال، ذكر الأثر، ثم قال: وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب، وقد صح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ثم قال: أخبارهم على ثلاثة أقسام، منها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله أو سنة رسول عليه الصلاة والسلام، هذا قسم، ومنها ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضا، ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله عليه السلام: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهو الذي لا يصدق ولا يكذب لقوله عليه الصلاة والسلام: فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وهذا الأثر، الأثر الذي معنا، إن كان من رواية ابن عباس الذي أخذه عن أبي بن كعب، هذا الأثر هل هو من القسم الثاني أو من الثالث؟ هو ليس من الأول قطعا، ليس من الأول قطعا، هل هو من الثاني أم من الثالث؟ قال: فيه نظر، فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث، يعني ما يحتمل الصدق ويش والكذب، وأما نحن، يقصد نفسه، فعلى مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا والله أعلم، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال الله تعالى: فتعالى الله عما يشركون. وقد مضى الكلام عن هذا، وبينا اختيار الإمام محمد ومن قال بقوله وأنها في آدم وحواء، وغيره اختار أنها في ذرية آدم، لا في آدم ولا في حواء، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر. حديث سمرة الذي مر معنا ذكرنا أنه حديث معلول وفيه علل ثلاث، تكلم من العلماء الذين تكلموا حول الحديث أيضا وأعله العلامة الألباني رحمه الله في الضعيفة، فذكر مما ختم كلامه على الحديث ونقل كلام الإمام ابن كثير، قال: ومما يبين ضعف هذا الحديث الذي فسر به قوله تعالى: فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما أتاهما، أن الحسن نفسه فسر هذه الآية بغير ما في هذا الحديث، فلو كان صحيحا مرفوعا لما عدل عنه، فقال في تفسيرها: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. ذكر ذلك ابن كثير من طرق عنه، ثم قال: هذه أسانيد صحيحة عن الحسن أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه. وانظر تمام كلامه، يعني انظر راجع تمام كلام الإمام ابن كثير حول هذا، يقول الألباني: فإنه نفيس، يعني تحقيق إيش؟ نفيس. ثم قال: ونحوه، نحو كلام ابن كثير في التبيان في أقسام القرآن لابن القيم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله، يعني هو يؤيد كلام الإمام ابن كثير في أن الآية ليست في آدم وحواء، وإنما هي في ذريتهما ممن أشرك بالله، عرفتم؟ وهذا هو الراجح. يؤيد هذا ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين، قال رحمه الله في قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ذكر الآية تامة من الأعراف، ثم قال: فالنفس الواحدة، من نفس واحدة، فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء، واللذان جعلا له شركاء فيما آتاهما، أو نعم، المشركون من أولادهما، المشركون من أولادهما، ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل، إن آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد، فأتاهما إبليس فقال: إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث، ففعلا، فإن الله سبحانه اجتباه وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. انتهى. قال إيش؟ لا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل، حتى ما ذكر أنه إيش؟ خبراً، لم يحيل إلى أنه ماذا؟ خبر، كما مر في حديث سمرة الذي هو ماذا؟ حديث معلول جداً. وأما في التبيان في أيمان القرآن، سأتكلم عن اسم الكتاب بعد قليل إن شاء الله، فقد ذكر رحمه الله عن الإمام ابن القيم فصلا، فصل قال: ولما ذكر سبحانه رؤيته لجبريل، رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل عند سدرة المنتهى، استطرد منها وذكر أن جنة المأوى عندها وأنها يغشاها من أمره وخلقه ما يغشى. هذا من أحسن الاستطراد، وهو أسلوب لطيف جاء في القرآن، وهو نوعان، الاستطراد في القرآن نوعان: أحدهما أن يستطرد من الشيء إلى لازمه، أن يستطرد من الشيء إلى لازمه، ومثل بأدلة من ذلك. والذي يعنينا هو النوع الثاني، قال: والنوع الثاني أن يستطرد من الشخص إلى النوع، من الشخص إلى النوع، كقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى آخره. قال: فالأول آدم من طين، فالأول آدم، والثاني بنوه، والثاني بنوه. قال: ومثله قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، فذكر هذه الآيات من سورة الأعراف. قال إلى آخر الآية: فاستطرد سبحانه من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما، إلى ذكر إيش؟ المشركين من أولادهما. قال: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. واضح؟ ونحو هذا فيما يتعلق بالاستطراد قرر أيضا، أعني الإمام ابن القيم قرر هذا في شفاء العليل، وقرره أيضا في هداية الحيارى. واضح؟ وهنا أعود في التنبيه إلى اسم الكتاب. تقدم أن العلامة الألباني سمى الكتاب التبيان في أقسام، في بيان أقسام القرآن. نعم، وذكرت أن الكتاب اسمه، أن الكتاب اسمه إيش؟ التبيان في أيمان القرآن. هو هذا، ليس هما كتابان، هو كتاب واحد. الصحيح هو الثاني الذي ذكرت في أيمان القرآن. لماذا؟ لأن الإمام ابن القيم رحمه الله قد نص على اسم الكتاب في تقدمته له لهذا الكتاب، قد نص على اسمه فقال: هذا كتاب صغير الحجم كبير النفع فيما وقع في القرآن العزيز من الأيمان والأقسام والكلام عليها يمينا وارتباطها بالمقسم عليه، وذكر وذكر أجوبة القسم المذكورة والمقدرة وأسرار هذه الأقسام، فإن لها شأنا عظيما يعرفه الواقف عليه في هذا الكتاب، وسميته كتاب التبيان في أيمان القرآن. واضح؟ هذه المقدمة المختصرة سقطت من غالب المطبوعات التي طبعت فيما مضى من النسخ القديمة. عرفتم؟ عندي كلاهما، القديمة والحديثة. واضح؟ فإذا الشيخ رحمه الله ذكر بناء على المطبوع، وفعلا إذا رجعت إلى المطبوع لن تجد مقدمة، مباشرة الدخول في الأقسام والفصول بدون مقدمة. واضح؟ إذن أيضا مما يدل على صواب ذلك، أعني أن الآية في ذرية آدم ونوح وحواء، لا في آدم وحواء، قول شيخ شيوخنا العلامة الحبر الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء في هذه الآية: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال: في هذه الآية وجهان من التفسير معروفان عند العلماء، والقرآن يشهد، القرآن يشهد لأحدهما لا يشهد للاثنين. الأول أن حواء كان لا يعيش لها ولد فحملت، فجاءها الشيطان فقال لها: سمي الولد أو هذا الولد عبد الحارث فإنه يعيش، والحارث من أسماء الشيطان، فسمته عبد الحارث. فقال تعالى: فلما أتاهما صالحا أي ولدا إنسانا ذكرا جعل له شركاء بتسميته عبد الحارث. وقد جاء بنحو هذا حديث مرفوع، يقصد حديث من؟ ها؟ سمرة، وهو حديث معلول كما أوضحه ابن كثير في تفسيره. الوجه الثاني أن معنى الآية أنه لما آتى آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما، وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء، لأنهما أصل لذريتهما، كما قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أي بتصويرنا لأبيكم آدم، لأنه أصلهم، بدليل قوله تعالى بعده: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ويدل على لهذا الوجه الأخير أنه قال تعالى بعده: فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا نص قرآني صريح في أن المراد المشركون من بني آدم، لا آدم وحواء، لا آدم وحواء. واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه، وممن ذهب إليه الحسن البصري، واختاره ابن كثير، والعلم عند الله تعالى، انتهى كلامه. وللشيخ محمد ابن محمد أبو شهبة كلام حول هذه القضية في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، في كتب ماذا؟ التفسير. وانتصر لقول الإمام ابن كثير رحمه الله بكلام جيد فيه. وأخيرا قال شيخنا العلامة الفقيه محمد الصالح العثيمين رحمه الله عن هذه القصة وهذا الأثر، قال في كتابه العظيم القول المفيد، قال: هذه القصة باطلة من وجوه. الوجه الأول أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الأخبار التي لا تتلقى إلا بالوحي. وقد قال ابن حزم عن هذه القصة إنها رواية خرافة مكذوبة موضوعة. الوجه الثاني أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لكان حالهما إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه، فإن قلنا ماتا عليه كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة، لو قلنا بأنه ماتا على الشرك كان ذلك أعظم من قول بعض الزنادقة، إذا ما ذكرنا آدما وفعاله وتزويجه بنتيه بابنيه بالخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الناس من عنصر الزنا، أعوذ بالله. فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية، وإن كان قد تاب من الشرك فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما منه، فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تابا ولم يذكر توبتهما. والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منها، كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتابا من ذلك. الوجه الثالث أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. الوجه الرابع أنه ثبت في حديث الشفاعة، وهذا من دقيق فقه شيخنا رحمه الله ونفع بعلومه، قال رحمه الله: ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية، ولو وقع منه الشرك لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. الوجه الخامس أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، وهذا لا يقوله من يريد الإغواء، لا يأتي إنسان من يريد إغواء ما يقول أنا الذي ضللتك من قبل، ما يقول هذا، وإنما يأتي بشيء يقرب قبول قوله. فإذا قال أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهما فلا يقبلان منه صرفا ولا عدلا. الوجه السادس أن في قوله في هذه القصة لأجعلن له قرني أيل، الأيل ذكر الوعل، الأيل هو ذكر الوعل، قال إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه، لأجعلن له قرني أيل، إما أن يصدق أن ذلك ممكن في حقه فهذا شرك في الربوبية لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله، أو لا يصدق فلا يمكن أن يقبل قوله وهما يعلمان أن ذلك غير أو غير ممكن في حقه. الوجه السابع قوله تعالى فتعالى الله عما يشركون بضمير الجمع، ولو كان آدم وحواء، يعني المراد آدم وحواء، لقال عما يشركان، فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسها، وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال، وأن الأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلم. وعلى هذا فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا حقيقيا، فإن منهم مشركا ومنهم موحدا، انتهى كلامه رحمه الله. أين قال ابن حزم ما نقله شيخنا رحمه الله؟ أين قال؟ أما نقل عن ابن حزم أنه قال قصة مكذوبة موضوعة إلى آخره؟ قال هذا الكلام ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، ونص كلامه هذا الذي نسبوه إلى آدم عليه السلام من أنه سمى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوبة من تأليف من لا دين له ولا حياء، لم يصح سندها قط، وإنما نزلت في المشركين على ظاهرها إلى آخر كلامه. إذن لا يصح أن يقال، بل الراجح والأظهر والصواب أنها في من؟ في من أشرك من ذرية آدم وحواء، لا في آدم ولا حواء، هذا هو الصحيح. قد يقول قائل أطلنا، لم نطل، لأنها لا بد أن يبين المعنى الدقيق في هذا، وكون الإمام المجدد رحمه الله يرى أنها في حق آدم وحواء، وكذلك الإمام سليمان بن عبد الله، وهو اختيار الإمام عبد الرحمن، لا بد من المناقشة العلمية والأخذ والعطاء ليتبين وجه الرجحان في ذلك، وهو الصحيح، وهو الصحيح. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. قال شيخنا رحمه الله إن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، وهو محمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصدا تعبيده لغير الله، وهذا معنى قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته.
نعم. قوله قال المصنف رحمه الله وله بسند صحيح، له الضمير راجع إلى ابن أبي حاتم، وهو عند ابن أبي حاتم كما قال، وقال وهو عند الطبري أيضا في تفسيره وهو صحيح. ثم قال وله بسند صحيح عن مجاهد، أي لابن أبي حاتم وهو كذلك. طيب، قوله رحمه الله الشارح قال شيخنا رحمه الله إن هذا الشرك مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، ثم علق بقوله محمل إيش حسن إلى آخر هذا الكلام. مراده بقوله شيخنا هو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وكلام الإمام هذا الذي نقله هو ماذا؟ هو في مسائل الباب، هو في مسائل الباب، وهي المسألة الثالثة. قوله مجرد تسمية، قال إن هذا الشرك في مجرد إيش؟ التسمية، أي الإطاعة في التسمية لا في العبادة، الإطاعة في التسمية لا في العبادة. عقب شيخنا العلامة الفقيه الإمام محمد الصالح العثيمين رحمه الله على كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا في القول المفيد، لما قال إن هذا الشرك في مجرد إيش؟ التسمية إلى آخره. قال شيخنا رحمه الله الصواب أن هذا الشرك حق حقيقة، أن هذا الشرك حق حقيقة، وأنه شرك من إشراك بني آدم لا من آدم وحواء. ولهذا قال الله تعالى في الآية نفسها أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، فهذا الشرك الحقيقي الواقع من بني آدم. أقول تعليقا على هذا، تقدم معنا بارك الله فيكم في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. تكلمنا هناك وذكرت أن الطاعة المرادة من أطاع العلماء والأمراء، أن الطاعة المرادة هنا هي طاعة خاصة، هي طاعة خاصة في التحليل والتحريم، لأن المؤمن يجب عليه أن يطيع الله وأن يطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أحلاه أو حرماه، وأن ينصاع لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أطاع مخلوقاً، ومنهم إبليس، فمن أطاع مخلوقاً في تحريم الحلال أو تحريم الحلال في تحريم الحلال أو تحليل الحرام فقد اتخذه إيش؟ ربًا. وفصلنا هناك فيما يتعلق بالأمور الواردة التي يكون فيها نص، أعني نص بالتحليل أو نص بالتحريم، لا يجوز أن يطاع العالم أو غيره فيما جاء النص بتحريمه فيطيعه في التحليل أو العكس، لأن النص يجب الانصياع إليه والتقيد به. أما ما لا نص فيه من أمور الاجتهاد ففي الواجب حينئذ إذا اجتهد العالم وكان أهلاً للنظر والاجتهاد الواجب أن يطاع فيما ذهب إليه إيش؟ في اجتهاده كما دلت عليه النصوص في بيان مكانة العلم والعلماء، كما بينا هذا في درس ستة الأصول فيما مضى. فصلت هناك أيضا أن الأحبار والرهبان، أن من اتخذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله من حيث إطاعتهم يكون على وجهين، أن هذا الذي أطاع هذا العالم أو أطاع هذا الأمير أو غيره من المخلوقات بتحليل الحلال أو تحريم الحرام وأطاعهم في ذلك من وجهين: أن يعلم، أن تعلم أنت أنهم قد بدلوا دين الله وحرفوه، فتتبعهم على هذا التبديل وتعتقد تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتباعاً للرؤساء أو لعلماء الضلالة عندك الذين خالفوا دين الرسل، هذا كفر كما مر، وقد جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شركا. وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون ويذبحون القرابين، أي أنه كفر اعتقادي. أما الوجه الثاني أو الجهة الثانية، أن يعتقد هذا الشخص ويؤمن بتحريم الحرام وتحليل الحلال كما حرمه الله ورسوله أو أحله الله ورسوله، وهو ثابت على هذا، لكن يطيع الولي أو غير ذلك من المخلوقين أو هواه في هذه المعصية كما يفعله بعض المسلمين من الموحدين في بعض مقارفتهم لبعض المعاصي والآثام لنزوة أو نزغات شيطان أو نحو ذلك، يعتقد أنها معصية ويعلم أنها محرمة لكنه ضعف فعملها وقارفها، فهؤلاء حكم أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر من أهل التوحيد. وهنا أنبه إلى أن المحرم للحلال أو عكسه، إن كان هذا الذي حرم الحلال أو أحل الحرام إن كان مجتهداً قاصداً اتباع السنة وتحرى الصواب وبذل الوسع والطاقة وهو من أهل النظر والاجتهاد واستجمع الآلية والأهلية في ذلك، نعم، لكن خفي عليه الأمر فقضى بحكم يخالف ماذا؟ الحق أو السنة، اتق الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، هذا لا يؤاخذ، بل هو دائر في ماذا؟ في أجله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. أما من تابع، أنت المتابع إن علمت أنه خالف الحق وتابعته، إن علمت الحق وتابعته على المخالفة فهذا لك في هذا له نصيب، من تابع له نصيب من هذا الشرك المذموم، لا سيما إذا كان قد اتبعه تبعا لهواه، تبعا لهواه كما قرره الإمام شيخ الإسلام رحمه الله. عود على بدء، الإمام سليمان بن عبد الله علق على كلام قتادة هنا شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، قال: لكونهما أطاعه في التسمية بعبد الحارث لا أنهما عبداه، فهو دليل على الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة. قال بعضهم: شيخنا كما مر يرى أنه شرك حقيقي. وهنا كلام الإمام المجدد وشراحه، وبناء على قول قتادة ثمة تفرقة بين شرك الطاعة وهو الطاعة في التسمية، لا أنهما عبداه عبادة وتعبدا له، نعم، وبين هذا الذي وقع. قال: وقال بعضهم: تفسير قتادة في هذه الآية بالطاعة لأن المراد بها على كلام كثير من المفسرين آدم وحواء عليهما السلام، فناسب تفسيرها بالطاعة لأنهما أطاع الشيطان في تسمية الولد بعبد الحارث. وقد استشكله بعض المعاصرين بما حاصله أنهم قد فسروا العبادة بالطاعة، فيلزم على قول قتادة أن يكون الشرك في العبادة. والجواب، هذا قول من استشكل، أن تفسير العبادة بالطاعة من التفسير باللازم، فإن لازم العبادة أن يكون العابد مطيعاً لمن عبده بها، فلذا فسرت بالطاعة، أو يقال هو من التفسير بالملزوم وإرادة اللازم، أي لما كانت الطاعة ملزوماً للعبادة والعبادة لازمة لها فلا تحصل إلا بالطاعة، جاز تفسيرها بذلك وهو أصح. وبالجملة فلا إشكال في ذلك بحمد الله. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله في التيسير: فإن قلت قد سمى النبي عليه الصلاة والسلام طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة، قال: قلت راجع الكلام على حديث عدي يتضح الجواب. انتهى. وأنا قدمت لك باختصار ما يتعلق بهذا الحديث وذلك الباب. طيب، أي القولين هنا في هذا المقام؟ يتضح لك الكلام والمقام بما سأنقله لك الآن عن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في جامع الرسائل والمسائل له رحمه الله. يقول رحمه الله: قد ذكرت أن اسم العبادة يتناول غاية الحب بغاية الذل، وهكذا الدين الذي يدين به الناس في الباطن والظاهر، يعني يجمع غاية الحب لمن تعبده وهو الله سبحانه وتعالى، تجمع في عبادتك غاية الحب له مع غاية الذل له سبحانه وتعالى. هكذا الدين الذي يدين به الناس في الباطن والظاهر، لا بد فيه من الحب والخضوع. واضح هذا فيما يتعلق بجناب الله جل جلاله. بخلاف، انتبه إلى هذا، بخلاف طاعتهم للملوك ونحوهم، بخلاف طاعتهم للملوك ونحوهم، فإنها قد تكون خضوعا ظاهرا فقط، خضوعا ظاهرا إيش فقط، يعني انتهى، يعني أن الطاعة لمخلوق في غير معروف درجات، أن الطاعة لمخلوق في غير معروف يعني في معصية، أن الطاعة لمخلوق في غير معروف هي ماذا؟ درجات، تارة تكون معصية وقد ترتقي فتكون كبيرة، وقد ترتقي فتكون شركا أكبر، بخلاف الشرك في العبادة، بخلاف إيش؟ الشرك في العبادة فهو كفر من حيث العموم، من حيث ماذا؟ كفر بالله، كفر أكبر من حيث إيش؟ العموم. ثمة تفصيلات قد مضى بيانها، لكن لا يخرج ذلك عن كونه ماذا؟ يخرجه عن كونها ماذا؟ كفرا. ولهذا فرق أهل العلم بين شرك الطاعة وشرك العبادة مع التلازم، مع ماذا؟ مع التلازم بينهما، لكن هذا التلازم ليس في عموم درجاتها، عرفت هذا؟ هذا التلازم ليس في عموم إيش؟ الدرجات، وهو ظاهر من كلام شيخ الإسلام الذي ذكرته قبل قليل، واضح؟ وهو كذلك مفاد كلام الإمام سليمان ابن عبد الله رحمة الله تعالى على الجميع، ولهذا يستقيم هذا التفريق. يقول رحمه الله أخيرا: نعم، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. أقول: تقدم عن الإمام الحسن أن له قولا صحيحا بسند صحيح غير هذا. ماذا تقدم؟ انظر. نعم، لما قال قال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن وكيع ثم قال وحدثنا بشر عن يزيد حدثنا يزيد إلى آخره، قال كان يقول في اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا، وهذا إسناد صحيح أليس كذلك؟ هو يقول جاء معنى ما ذكر هنا. الصحيح عن 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 الحسن هو هذا الذي مضى، هو هذا الذي مضى. ولهذا قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير بعد أن ذكر جملة من أسانيد الحسن، قال هذه أسانيد صحيحة عن الحسن رحمه الله، أنه فسر الآية بذلك، وهو من أحسن التفسير وأولى ما حملت عليه الآية. ولو كان هذا الحديث عنده محفوظا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما عدل عنه ولا غيره، ولا سيما مع تقواه وورعه، فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، موقوف على إيش؟ على الصحابي. ويحتمل أنه تلقاه من بعض الكتاب، وقد مضى أنه تلقاه، ها، وثمة احتمال كبير. منهم من آمن، من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما، كما سيأتي بيان إن شاء الله. إلا أننا، يقول الإمام ابن كثير هذا المهم في هذا المقام، إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع، فالمرفوع لا يصح، هو الحديث الوحيد الذي فيه، وهو حديث غير صحيح. نعم، كم لنا؟ طيب نقرأ شوية في هذا. نعم،
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها.
نعم، هذا باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا الباب، وذكر تحته المصنف أن ابن أبي حاتم قال عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعنه إلى آخره. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد، تظهر هذه المناسبة من وجهين. الوجه الأول أن الإيمان بالله تعالى، أن الإيمان بالله تعالى من أصوله، أعني من أصول الإيمان بالله تعالى، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، والإيمان بما حوته، والإيمان بما حوته من معان جليلة ومعارف جميلة، والتعبد لله بها، والإلحاد في أسمائه سبحانه، والإلحاد في أسمائه سبحانه نوع شرك، كما اشتقوا لمعبوديهم أسماء، كما اشتقوا لمعبوديهم إيش؟ أسماء، كاللات والعزى من أسماء الله تعالى. فهذا إشراك بالله في التسمية وإلحاد فيها، فناسب أن يذكر الإمام هذا الباب لينبه إلى أن الوقوع في هذا الإلحاد مما ينافي التوحيد، إما من أصله أو من كماله الواجب، أو من كماله الواجب. وهذا الكتاب قد حوى أقسام التوحيد الثلاثة، والتي منها توحيد أسماء الله وصفاته. هذا الوجه إيش؟ الأول. الثاني في بيان المناسبة أن الإمام رحمه الله أراد به الرد على من يتوسل بذوات الأموات، الرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات والأعمال الصالحات. واضح؟ طيب، يقول ولله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما الذي يتضمنه الإيمان بالأسماء والصفات؟ سؤال: ما الذي يتضمنه الإيمان بالأسماء والصفات؟ اعلم وفقك الله أن الإيمان بالأسماء والصفات يكون بثلاثة أمور: الأول إثبات هذه الأسماء والصفات كما جاءت بها النصوص من الكتاب والسنة الصحيحة أو السنة الثابتة. الثاني سؤال الله ودعاؤه بها بما يوافق مطلوبك. الثالث الإيمان بآثار تلك الأسماء والصفات، الإيمان بآثار تلك الأسماء والصفات. نعم. طيب، قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. لله، اللام هنا لام استحقاق، تسمى لام الاستحقاق. ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. ما المراد بالحسنى؟ الحسنى أي البالغة في الحسن نهايته، البالغة في الحسن نهايته، فهو مستحق لها سبحانه وتعالى. فادعوه بها، فادعوه بها أي اسألوه، اسألوه بها أو اعبدوه بها. هذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، دعاء المسألة ودعاء إيش؟ العبادة. الباء في قوله تعالى فادعوه بها، الباء هنا باء الوسيلة، أي متوسلين بها، متوسلين بها. وذروا الذين يلحدون، وذروا أي اتركوهم وأعرضوا عن مجادلتهم، وكذلك ابتعدوا عن حالهم، ابتعدوا عن حالهم، فلا يكن فيك شبه منهم، فلا يكن فيك إيش؟ شبه منهم. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الذين يلحدون في أسمائه، الإلحاد في أسماء الله وصفاته له صور، أولى الصور تسمية البشر المعبودين، تسمية البشر المعبودين أو الأصنام ونحوها، تسمية البشر المعبودين أو الأصنام ونحوها تسميتهم بها أي بأسماء الله، كعبد العزة وعبد اللات، من أين مأخوذة؟ من العزيز ومن الإله. من صورها أيضا تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق بجلاله، تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق بجلاله، كتسمية النصارى له أبا، ما يقول الأب والروح وكذا إلى آخره، أو يضاف إليه إضافة الولد، أو يجعل له الولد كحال اليهود والنصارى، عزير بن الله، المسيح بن الله. من صوره أيضا وصفه تعالى بما لا يليق بجلاله، وصفه تعالى بما لا يليق بجلاله سبحانه، كقول اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ونحوها. كذلك من أنواع من صور الإلحاد في أسماء الله وصفاته إنكار الأسماء والصفات جملة، كما فعلت الجهمية، أو إنكار بعضها كما فعل أفراخهم. كذلك من صوره تعطيل معانيها، تعطيل معاني أسماء الله وصفاته كما فعلته المعتزلة، أو جحدها. كذلك من صور الإلحاد تحريفها عن الصواب وإخراجها عن معناها الحق، تحريفها عن معناها الصواب وإخراجها عن معناها الحق بتأويل فاسد، كصنيع الأشاعرة. كذلك منه تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه، تشبيه صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه، فهذا إلحاد يقابل إلحاد المعطلة، إلحاد المشبهة يقابل إلحاد إيش؟ المعطلة. وأما أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية فهي وسط بين هذه الفرق والآراء المنحرفة كلها. يقول: ولله الأسماء نعم فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ما مناسبة هذه الآية للباب والكتاب؟ مناسبة الآية للباب والكتاب أن الآية دلت على تحريم الإلحاد، دلت على تحريم الإلحاد في أسماء الله وصفاته، والذي منه تسمية المخلوق بأسماء الله، وكذا تسمية الله سبحانه وتعالى بالمخلوقين، وكل هذا شرك في أسماء الله وصفاته. طيب، يقول الشيخ الإمام رحمه الله: وعنه، أي عن ابن عباس، سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. عنه أي عن من؟ الضمير راجع إلى من؟ ابن عباس. قال الإمام سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد هذا الأثر الذي قال عنه الإمام هنا، قال: هذا الأثر لم يروه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، لم يروه ابن أبي حاتم عن ابن عباس، إنما رواه عن قتادة، فاعلم ذلك. إنما رواه عن من؟ عن قتادة، فاعلم ذلك. إذن هو ليس من أثر ابن عباس، وإنما هو من أثر قتادة. قال: وعن الأعمش آسف ليس هذا في وسم اللات، إنما في السابق الذي قبله، ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس، ها، ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. كلام الإمام سليمان في هذا وضح، كلام الإمام سليمان في هذا صحيح، بارك الله فيكم. قوله عنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، أيضا عنه أيضا راجع إلى من؟ إلى ابن عباس. هذا الأثر بهذا السياق عند ابن أبي حاتم ليس عن ابن عباس، وإنما هو لمجاهد، إنما هو لمجاهد رحمه الله. ثم قال: وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، أيضا هذا أثر يعني مروي عن، مقطوع على الأعمش، ذكره استئناسا لا استدلالا فيما يظهر، وهو كذلك وعند ابن أبي حاتم، لكن إسناده ماذا؟ إسناده تالف. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وهنا أذكر بارك الله فيكم، السبت القادم والثلاثاء القادم، لا تأتيني رسائل يا شيخ الأسبوع القادم، السبت والثلاثاء فقط، لا يوجد درس الأربعاء إن شاء الله، إن أحيانا الله القادم، ليس غدا، القادم، الأربعاء موجود، السبت والثلاثاء لا يوجد، لأني والله مشغول، عندي محاضرة أخرى فأشتغل بها.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.